بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا بالامس ما يتعلق بالوضوء وذكر النية، وهذا شرط في صحة الوضوء للأدلة الآيات والحديث، وذكر البسملة والراجح أنها لم تصح، فلا تشرع التسمية في أول الوضوء. قال يغسل كفيه، مشروعية غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب، وهكذا الاستنثار. والسنة أن تكون المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، وكل غرفة يتمضمض منها ويستنشق، وتكون المضمضة والاستنشاق باليمين لحديث عثمان بن عفان. أنا قلت لحديث عبد الله بن زيد، لكن لحديث عثمان بن عفان. ذكرنا أن المضمضة من شرطها الإدارة، إدارة الماء ولو بشيء يسير. وهل من شرط المضمضة أن يلفظ الماء؟ الجواب لا، لكن هذا الأفضل. وهل ثبت أن الاستنثار يكون باليد اليسرى؟ الجواب لا، لم يثبت أن الاستنثار يكون باليد اليسرى. وهل الشرط وضع اليد على الأنف في حال الاستنثار؟ الجمهور على أنه لا يشترط لعدم الدليل. قال ثم يغسل وجهه. تقدم أن حد الوجه من أعلى الجبهة من منابة الشعر غالبا إلى الذقن في الأسفل، ومن الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه. فالأجلح، ما أدري إيش قلت الأحسر أمس، الأجلح وهو الذي ينحسر شعر رأسي عن العادة والغالب إلى الداخل، فإن موضع الوجه من منابت الشعر في الغالب. وهكذا الأفرع الذي ينزل شعر رأسي عن الموضع الذي يكون في الغالب، فإنه يغسل من موضع نبات الشعر في الغالب، الأجلح الذي ينحسر الشعر، والأفرع الذي ينزل إلى الجبهة. وذكرنا أن هذا الموضع وهو ما بين طرف الأذن والعذار، هذا الموضع الذي بين طرف الأذن وموضع اللحية غالبا، هذا الراجح أنه من الوجه لأنه تحصل به المواجهة. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. وأن ما استرسل من اللحية لا يجب غسله. قال وهنا ننبه على أمر، أنه لم يثبت أنه يشرع أن يسيل الماء من الناصية بعد غسل الوجه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي في حديث ضعيف أنه بعد غسل الوجه يسيل الماء من الناصية. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، والمقصود من أطراف الأصابع، من منقطع الأظفار إلى المرفقين. وتقدم أن المرفقين داخلان في الغسل، لأن إلى في الآية بمعنى مع، وإن كانت الآية تحتمل أن تكون إلى للغاية أو تكون بمعنى مع، لكن دلت السنة على دخول المرفقين في حديث أبي هريرة أنه غسل اليد حتى أشرع في العضد. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه. تقدم وجوب مسح الرأس أنه ركن من أركان الوضوء، وكذلك غسل الوجه وغسل اليدين، هذه أركان الوضوء. وأن الواجب في الرأس هو الاستيعاب، أن يغسل جميع، أن يمسح جميع الرأس، وهذا عام للرجال والنساء. للآية: وامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم، فالباء للإلصاق وهي تفيد الاستيعاب. وهذه الكيفية التي ذكرها المصنف مستحبة، أن يبدأ بمقدم رأسه حتى يردهما إلى القفا ثم يرجع، هذه مستحبة، وإلا فالواجب هو استيعاب الرأس بالمسح، ويكون المسح مرة واحدة لعدم ثبوت التثليث. قال: ثم يدخل سباحتيه، يعني سبابتيه، في صماخي أذنيه، في داخل الأذن، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فهو مستحب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، هذا مستحب. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. غسل الرجل ركن من أركان الوضوء، والرجلان تغسلان مع الكعبين، لأن الآية وإن كانت تحتمل أن تكون إلى بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فدلت السنة أيضا في حديث أبي هريرة أن إلى هنا بمعنى مع. فالرجل تغسل إذا لم يكن عليها خف أو ما يقوم مقام الخف، فإنهما تغسلان. والكعب هو العظم الناتئ في أعلى القدم، فلكل رجل كعبان، ولكل شخص أربعة كعاب، خلافا للشيعة الذين قالوا بأن الكعب هو العظم الناتئ في أعلى القدم في موضع الشراك. وأيضا إذا كان عليها خف فإنهما تمسحان، خلافا للشيعة، الشيعة ذهبوا إلى مسح الرجلين إذا لم يكن عليهما خفان، فخالف السنة والشرع، وأبطلوا مسح الخفين مع ورود الأدلة المتواترة على المسح، وخالفوا في موضع الكعب. طيب، نواصل القراءة. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. نعم، هذه الصفة التي ذكرها فيما مضى هي أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم أن المتعبد لا يفرق بين واجب ومستحب وركن، بل يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. لكن متى يحتاج أن يعرف أن هذا واجب وهذا مستحب؟ إذا حصل الإخلال، إذا حصل الإخلال بالنسبة للمتعبد فإنه يحتاج أن يعرف الحكم. وأما بالنسبة لطالب العلم الذي يتفقه فيحسن به أن يعرف هذه الدقائق، فهذا من التفقه في الدين الذي مدح عليه صاحبه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم طالب العلم يكون غدا معلما ومدرسا، فيحتاج أن يعرف هذه الأحكام، وطالب العلم يحتاج إليه الناس يسألونه ويرجعون إليه، فكونه يكون ملما بهذه الأحكام وهذه الدقائق وهذه المسائل والتفاصيل هذا أمر مطلوب، وهذا أمر يمدح عليه الطالب. قال: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. ذكر بعض المسائل. الواجب في الوضوء أن تغسل الأعضاء، الواجب غسلها مرة مرة، هذا هو الواجب. وأما التثليث فهو مستحب بإجماع من أهل العلم، وهنا خلاف يسير، منهم من أوجب التثليث وهذا قول شاذ، ومنهم من لم يستحب التثليث وهذا قول شاذ، بل قول عامة أهل العلم وجعله بعضهم إجماعا أن الواجب المجزئ مرة واحدة وأن التثليث مستحب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث جماعة من الصحابة توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وكان هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن المرة مجزئة وأنها أقل الوجوب، وأما الاثنتان أيضا مستحبة، وأن الأكمل والأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. في مواضع التثليث فهي في جميع المواضع يستحب التثليث إلا في إيش؟ إلا في الرأس، فالمستحب في مسح الرأس أن يكون إيش؟ مرة واحدة. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا، روية أحاديث وكلها معلة لا تصح، فلهذا قول الجمهور من أهل العلم أنه يشرع في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة. وهنا تنبيه على أن الغسل مرة متى يحسب مرة؟ إذا استوعب العضو في المرة الواحدة، أما إذا لم يستوعب العضو إلا بغرفتين أو بمرتين فهذا يعتبر غسلا واحدا. متى تحسب مرة؟ إذا استطعت بغرفة واحدة أخذت ماء بالكفين تريد أن تغسل وجهك، فقل الماء في كفيك فما غسل إلا ثلاثة أرباع الوجه، هنا تحتاج إلى غرفة ثانية، فإذا أتيت بالغرفة الثانية تحسب الغرفة الأولى والثانية غسلا واحدا. عندك اليد اليمنى تريد أن تغسل اليد اليمنى، أخذت ماء بكفك اليسرى فغسلت ثلاثة أرباع اليد اليمنى، فتحتاج إلى غرفة ثانية، فإذا أخذت الغرفة الثانية الأولى مع الثانية تحسب غسلة أو غسلة واحدة. فمتى تحسب غسلة واحدة؟ إذا استوعب كامل العضو ولو بثلاث غرفات، لا تظن أن هذه الغرفة تحسبها واحدة، لا، متى تحسبها واحدة؟ إذا استوعب كامل العضو، سواء كان في الوجه أو كان في اليدين أو كان في الرجلين. وهنا ننبه على أن الزيادة على الثلاث لا تشرع، بل هي محرمة، واعتبرها جماعة من أهل العلم بدعة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: من زاد على ذلك فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. فهذا يعتبر تكلفا وتنطعا وتجاوز لما فرض الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الزيادة على سبيل التعبد. أما لو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا فيعمل بإيش؟ أي بغلبة الظن، إذا شك، ما عندنا يقين، هو عنده شك الآن، إذا شك يعمل بغلبة الظن، إذا عنده غلبة الظن أنها اثنتين، أنها اثنتان، فيكتفي يعني يزيد ثالثة إذا أراد، وإذا عنده غلبة الظن أنها ثلاث فيكتفي. فلا يجوز، لا يجوز أن يزيد على الثلاث. لكن متى يا أخواني تحسب ثلاث؟ لابد أن يعرف أن هذه اليد التي يريد أن يغسلها ثلاثا قد استوعبها. أنا أخذت بكفي اليسرى غرفة جاءت على نصف اليد، ثم الغرفة الثانية جاءت على ربع اليد، ثم الغرفة الثالثة جاءت على الربع الآخر، فكم الآن تحسب؟ غسلة واحدة. فلي أن أعيد هذه العملية حتى أكمل الثلاث. هذه مسألة مهمة نتنبه لها، متى تحسب واحدة؟ إذا استوعب العضو. قال أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه المسألة مسألة الترتيب، هل الترتيب واجب في الوضوء أو لا يجب الترتيب، أو هناك تفصيل؟ الراجح التفصيل، أن الترتيب واجب إلا لمن ترك الترتيب لعذر بنسيان أو جهل. الترتيب واجب في الوضوء إلا لمن ترك الترتيب لعذر وهو النسيان أو الجهل، نسي فتوضأ وضوءا غير مرتب وصلى فتذكر أنه غسل رجليه قبل غسل الوجه، أو أنه مسح برأسه، أو أنه مسح برأسه قبل غسل اليدين، أو جهل بعد ما صلى قال له أحد زملائه: رأيتك تتوضأ وقدمت هذا على هذا، جاهلا يقول: أنا لا أدري أن هذا واجب أن يقدم. فهذا هو الراجح، أن الترتيب واجب مع الذكر والتعمد، أما إذا كان يعني جاهلا أو كان ناسيا فلا شيء عليه. والدليل على الوجوب سياق الآية الكريمة، فالله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الوجه يغسل، وأيديكم اليد أيضا تغسل. قال: وامسحوا برؤوسكم، الرأس يمسح. ثم قال: وأرجلكم، والرجل إيش؟ تغسل. فذكر ممسوحا بين مغسولات، والعرب من عادتها أنها تذكر يعني ما كان من جنس واحد في نسق واحد، فهنا ذكر الممسوح بين المغسولات، لابد أن هناك حكمة وهناك غرض وفائدة. ما هي؟ وجوب الترتيب، وجوب الترتيب. فالعدول عن ذكر الشيء مع نظيره لا يكون إلا لأمر وفائدة. ما هي الفائدة في الآية؟ الإشعار بوجوب الترتيب. فالترتيب في الوضوء واجب. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا. وأما حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه واليدين، فهو حديث لا يصح، ضعيف، من طريق عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، وهو مجهول الحال، من طريق عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وهو مجهول الحال. فالحاصل أن الترتيب واجب، ولا يسقط هذا الوجوب إلا لعذر النسيان أو الجهل. ما معنى الترتيب واجب؟ الترتيب هنا هذه الأعضاء الواجبة، يعني الاستنشاق يكون قبل غسل الوجه، غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم يعني غسل الرجلين. وهنا نذكر مسألة وهي التيامن. هل يجب التيامن؟ ايش معنى التيامن؟ في الأعضاء التي يشرع فيها التيامن. ما هي الأعضاء التي يشرع فيها التيامن؟ اليدين والايش والوجهين. ايش تشير الى الوجه؟ كيف هذا؟ انت اشرت على الوجه، كيف التيامن في الوجه؟ ها، اليدين وايش ايضا والرجلين وايش ها؟ اليدين والرجلين. طيب ها، تفضل تفضل تفضل. طيب في اليدين والرجلين، يعني ما حكم التيامن في اليدين والرجلين؟ أما الكفان فكما تقدم أنه يشرع غسلهما في آن واحد جميعا، وأما الأذنان فيشرع مسحهما إيش؟ في آن واحد. وأما الوجه فيشرع إيش؟ غسل يعني الخدان، هل يبدأ بالخد اليمنى ثم الخد اليسرى؟ هل على هذا مقصود الأخ لما أشار على الوجه؟ هل يشرع البدء بالخد الأيمن ثم الأيسر؟ لا، المشروع أنه يغسل الوجه في وقت واحد. الآن ما عندنا إلا اليدان والرجلان، ما حكم التيامن في اليدين والرجلين؟ ما حكم التيامن في اليدين والرجلين؟ فيه أقوال أهل العلم، والراجح أنه مستحب التيامن بين اليدين، يكون يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، هذا مستحب، هذا مستحب. ها؟ أنا أتكلم على التيمم؟ لا، نتكلم على الوضوء. التيمن ولا التيمم؟ التيامن هو ظن التيمم. لا، التيامن، ما حكم التيامن يعني البدء باليمين؟ ما حكم التيامن يعني البدء باليمين في اليدين والرجلين؟ الراجح أنه مستحب. ما هو الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمنى ثم باليسرى في اليدين والرجلين، فهذا فعله، ومجرد الفعل لا يدل على زيادة على الاستحباب، فهو مستحب. وأما حديث ابدأوا بما بدأ الله به فهو شاذ، لكن المحفوظ أبدأ بما بدأ الله به، وهذا حديث جابر. وأما حديث أبي هريرة مرفوعا إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، فهو أيضا شاذ، والمحفوظ أنه موقوف من قول أبي هريرة أو من فعل أبي هريرة، أنه كان إذا لبس النعل بدأ باليمنى، وإذا خلع بدأ باليسرى، فليس هناك دليل على وجوب التيامن بين اليدين اليمنى واليسرى والرجلين اليمنى واليسرى، بل هو مستحب. هل يقال أن من ترك التيامن وقع في المكروه؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التيامن، فيستفاد أن ترك هذا التيامن يعتبر مكروها. وما حكم الدلك؟ ما حكم الدلك؟ دلك الأعضاء، هل يشترط في الوضوء في الغسل الدلك؟ يعني أنه يمرر الماء مع اليد إذا غسل الوجه أو اليدين أو الرجلين، أنه يسيل الماء ويمرر اليد. إيش خلاف الدلك؟ أنه يضع وجهه تحت الحنفية، أو يضع يديه تحت الحنفية هكذا بدون دلك، أو يضع رجليه تحت الحنفية بدون ما يمرر بأصابعه أو بيده. الدلك هو تمرير اليد مع سيلان الماء. هل الدلك واجب؟ هل الدلك واجب؟ الراجح أنه ليس بواجب. لماذا؟ لأن الواجب هو الغسل، والغسل هو إسالة الماء أو جريان الماء على العضو، هذا معنى الغسل في اللغة. وكون الدلك ليس بواجب هذا قول الجمهور من أهل العلم خلافا للمالكية وطائفة أوجبوا الدلك. كون الدلك ليس واجبا هذا قول الجمهور من أهل العلم خلافا للمالكية وطائفة. لماذا؟ لأن الغسل في اللغة معناه جريان الماء أو إسالة الماء على العضو. والدليل من السنة حديث أم سلمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثا ثم تفيضين على بقية الجسد، وهكذا في حديث جبير بن مطعم: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاثا ثم أفيض على سائر جسدي، وهكذا في حديث غيرهما مجرد الإفاضة. وأما ما جاء من حديث أو روي من حديث عبد الله بن زيد أنه أتي بثلثي مد فجعل يدلك فهذه الرواية شاذة. بل المحفوظ أنه أصلا من مسند أم عمارة وليس فيه ذكر الدلك. فالحاصل أن الدلك لا دليل لا 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 ليس واجبا ولا دليل على الوجوب. وبقي مسألة الإطالة، هل تشرع إطالة الغرة والتحجيل؟ هل تشرع إطالة الغرة والتحجيل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء؟ وفي آخر الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هل تشرع الإطالة؟ الجواب: المشروع هو إسباغ الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ثابت عن النبي عليه السلام أنه أمر بإسباغ الوضوء وهو تكميله وتحسينه. وأما الإطالة في الغرة والتحجيل، الغرة البياض في جبهة الفرس، والتحجيل البياض أيضا الذي يكون في يدي في اليدين والرجلين من الفرس. اختلف أهل العلم هل تشرع الإطالة على الموضع المفروض؟ الوجه له حدود، هل يشرع للمتوضأ أنه يزيد في غسل الوجه يطلع إلى منابت الشعر ويتجاوز إلى الأذنين وينزل إلى الرقبة؟ هل يشرع الإطالة في غسل الكفين يطلع إلى وسط الكتف أو إلى المنكب أو يرفع إلى نصف الساقين أو إلى الركبة؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم، والراجح عدم الإطالة، عدم مشروعية الإطالة على الحد المشروع. اللهم الإسباغ، المستحب هو الإسباغ. ومن الإسباغ أنه إذا غسل يديه أنه يشرع في العضد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تكميلا لغسل المفروض، وأنه يشرع في الساق إذا غسل الرجلين تكميلا للمفروض. أما الزيادة أنه يغسل الوجه ويدخل في الناصية ويتجاوز إلى الآذان ولا الرقبة، أو أنه يرفع في غسل اليدين إلى العضد يعني إلى نصف العضد أو إلى المنكب، أو يعني في الرجلين إلى نصف الساق أو إلى الركبة، هذا ليس بمشروع. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حد حدودا في الحديث فلا تعتدوها، وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه كان يطيل ويرفع، اللهم في شروع في العضد وفي الساق. وهكذا أيضا قالوا هو مادة الوسواس ولما فيه من الغلو والتنطع. وأما استدلالهم برواية أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، فالجواب أن هذه الزيادة الراجح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة، فكما يقول الحافظ ابن حجر لم يذكر هذا من الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد غير أو غير أبي هريرة، ولم يذكر أحد هذا في روايته عن أبي هريرة إلا إيش نعيم المجمر، فهذه رواية مدرجة. وأما قولهم استدلالهم بحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فالحلية تكون زينة في الموضع الذي يتزين فيه في الساعد والمعصم، أما في العضد والكتف فلا يعتبر زينة، لا يعتبر زينة. فالحاصل أن الإطالة لا تشرع، يعني مذهب كثير من أهل العلم مشروعية الإطالة، ولهذا تجدون في وضوء كثير من العوام أنه إذا غسل يديه ممكن يرفع إلى نصف العضد، وإذا غسل رجليه رفع إلى نصف الساق، هذا يفعله كثير من الناس وتعلمه كثير من الأبناء أخذا من آبائهم ومعلميهم، لكن هذا غير مشروع. وهذا القول رجحه المحققون من أهل العلم. بقي قبل الانتقال مسألة تخليل اللحية، هل يشرع تخليل اللحية؟ هل يشرع تخليل اللحية؟ أولا اللحية إذا كانت خفيفة ترى البشرة من تحتها، فالواجب هو غسل البشرة. من كانت له لحية خفيفة ترى البشرة، بشرة الوجه من تحت اللحية، فالواجب عليه أن يغسل هذه البشرة التي ترى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فاغسلوا وجوهكم، الوجه ما واجه به، بعضهم فيه شعر خفيف على خديه، ترى البشرة من تحته، فواجب أن يغسل هذا الذي يرى. وإذا كان الشعر كثيفا على الوجه، شعره كثيف ما ترى البشرة، فالواجب أن يغسل الشعر هذا الكثيف، لأن هذا الذي يواجه به الشعر الكثيف الذي هو فوق البشرة. الآن عندنا حالتان، إما أن يكون الشعر خفيفا ترى تحته البشرة فواجب أن يغسل البشرة، لأن البشرة مما يواجه به الناس، والله قد أمر فاغسلوا وجوهكم. وإذا كان الشعر كثيفا فواجب أن يغسل هذا الشعر، شعر على الوجه كثيف تخفى البشرة تحته، يغسل هذا الشعر الكثيف لأن هذا الذي يواجه به الناس. بقي ما استرسل عن حد الوجه من الشعر، هذا ذكرناه بالأمس، ما استرسل عن حد الوجه من الشعر هذا لا يشرع غسله ولا دليل على غسله. لماذا؟ لأن ليس الوجه ما كان مواجها للصدر أو للرقبة أو للبطن، لا، الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه، وهذا الشعر المسترسل الذي يقابل الصدر أو يقابل البطن هذا ليس من الوجه. بقي مسألة حكم تخليل اللحية، إذا كان عنده شعر كثيف أو لحية مسترسلة هل يشرع له أن يخلل؟ إيش معنى يخلل؟ أن يدخل الماء خلال الشعر، أن يدخل الماء خلال الشعر، يصب ماء ويدخله بين شعور لحيته هل هذا مشروع؟ في ثلاثة أقوال، منهم من قال واجب، واستدل بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى وخلى اللحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، وهو ضعيف. والقول الثاني يستحب، واستدلوا بأحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فخلى لحيته، والراجح أنها كلها معلة. الأحاديث الواردة في تخليل اللحية من مجرد فعله صلى الله عليه وسلم كلها معلة. القول الثالث لا يشرع تخليل اللحية لعدم ثبوت الأمر ولعدم ثبوت الفعل من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح وهو قول جماعة من أهل العلم. ليس هناك دليل على مشروعية تخليل اللحية، تأتي بماء وتدخله بين ثنايا الشعر، لا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح. مسألة أخرى، ما حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين؟ ما حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين؟ الجواب أن وصول الماء إلى ما بين، يعني ما معنى التخليل أولا؟ التخليل هو التفريج بين الأصابع وإسالة الماء بينهما. ما حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين؟ معنى التخليل التفريج بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين وإدخال الماء بينهما، هذا معنى التخليل. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتخليل، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم هل التخليل واجب أو مستحب، والراجح أن الواجب هو إيصال الماء إلى هذه المواضع التي بين الأصابع، سواء كانت أصابع اليدين أو الرجلين، فإذا وصل الماء بدون تخليل فقد حصل الواجب ويبقى التخليل مستحبا. وإذا لم يصل الماء، بعضهم قد تكون أصابعه شبه ملتصقة ليس فيها انفراج، يعني هكذا مرصوصة مع شيء من الضغط، قد لا يصل الماء، الماء عنصر رقيق بكل سهولة يتخلل الأماكن التي يستطيع أن يتخللها، لكن لو كان هناك شيء من الالتصاق في أصابع الرجلين فيجب عليه أن يفرق بينهما حتى يصل الماء ما بين الأصابع. أما لو كان وضع الأصابع كحال كثير من الناس بينها فرج، فإنه لو غسل الرجلين فإن الماء يتخلل ما بين الأصابع. فالراجح وهو قول الجمهور أنه لا يجب إذا وصل الماء في خلال الأصابع، أما إذا لم يصل فواجب، لأن الأمر بتخليل الأصابع إنما لأجل التأكد من إيصال الماء ما بين الأصابع، فإذا وصل حصل المقصود وحصل القدر الواجب، هذا هو الراجح التخليل أنه يجب إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل، أما إذا وصل الماء بدون تخليل فهو مستحب عملا بظاهر الحديث خلل بين الأصابع في حديث ابن عباس وفي حديث لقيط ابن صبرة. وهل يجب تحريك الخاتم إذا كان في يده خاتم؟ هل يجب تحريك الخاتم؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا يقال في تحريك الخاتم ما يقال في تخليل الأصابع، إن كان الماء يصل بدون تحريك فلا يجب، وإن كان لا يصل إلا بالتحريك فواجب، لأن الوجوب هو في إيصال الماء. قال نعم، قالوا ألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. هذه مسألة الموالاة، هل تجب الموالاة بين أعضاء الوضوء، يعني أن يجعل الوضوء متواليا في وقت واحد ولا يفصل، لا يذهب يغسل اليدين ثم يترك ثم يأتي بعد ربع ساعة ويغسل الوجه ثم يذهب إلى أعماله ثم يواصل ويغسل الرجلين؟ فالموالاة مستحبة عند الجميع أو مشروعة، لكن اختلف هل هي واجبة، هل هي واجبة بمعنى لا يصح الوضوء إلا إذا كان متواليا يغسل الوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين، ولو أنه فصل بفاصل عليه أن يعيد مرة أخرى من الأول. في أقوال، والراجح أن الموالاة واجبة إلا إذا كان هناك عذر من نسيان أو جهل. والدليل على الوجوب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا متواليا، فكل من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام وصفه على التوالي، فعل كذا ثم فعل كذا ثم فعل كذا. واظب على أن يجعله متواليا. وهذا الوجوب ليس بمعنى الركن، هذا وجوب مستقل، بمعنى لو أخل وضوءه صحيح مع الإثم. وأما إذا حصل له عذر بينما هو يتوضأ، انقطع الماء فخرج من هذا المسجد ذهب إلى مسجد بلك عشرة يبحث عن الماء، وصل فبعد ربع ساعة وجد الماء فواصل الوضوء، فهنا العذر، قطع الموالاة لعذر. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا، ما حكم تنشيف الأعضاء، ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ الراجح هو قول المحققين من أهل العلم أنه لا يشرع تعبدا أن ينشف أعضاءه، أما إذا كان لأجل برد أو حر أو لعذر هذا أمر آخر، أما تعبدا فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأفضل عدم التنشيف. وأما نفض اليد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، أنه مباح. بقي الذكر الذي يقال بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يشرع بعد الوضوء، ولا دليل على مشروعيته بعد التيمم والغسل، فظاهر الحديث أنه بعد الوضوء. وليست هناك أذكار ثابتة أثناء الوضوء، إذا غسل يديه قال كذا، وإذا غسل وجهه قال كذا، وإذا مسح برأسه قال كذا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لم يثبت شيء غير هذا الدعاء في آخر الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الزيادة اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين فلم تثبت هذه الزيادة. نعم، هنا الأخ يقول، نعم عليكم السلام ورحمة الله، قال البول والبراز الذي يخرج من غير السبيلين عندما يمرض الإنسان هل هو نجس؟ الجواب نعم، البول نجس والغائط نجس ولو خرج من البطن. وهنا سؤال عن كيفية الغسل سيأتي، لكن خلاصة يعني أنك تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تفيض الماء على رأسك ثم على سائر الجسد. قال شخص يتوضأ حتى إذا كان في وسط الوضوء شك في النية فيعود مرة أخرى فيعمل ذلك عدة مرات حتى يتوضأ بمشقة في أغلب وضوءه، ما الحكم وما النصيحة؟ هذه وسوسة من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويترك هذه الوساوس ويترك الاسترسال مع وساوس الشيطان ولا يلتفت إلى هذه الأمور، يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هجمت عليه هذه الوساوس يعني لا يلتفت إليها ويمضي في وضوءه، وإن شاء الله ما هي إلا أيام ويزول عنه هذا الذي يعاني منه. ومرض الوسواس إخواني في الله مرض خطير، إذا تمكن من الإنسان يتعب تعبا شديدا، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يبتلى الصالحون، قد يبتلى من أهل العلم وطلاب العلم، لكن الإنسان يجاهد نفسه ويطرد الوساوس ويعلم أن هذا من عدوه الشيطان الرجيم، فهو الذي يحب أن يدخل الحزن على المسلم. ما هو الدليل سريعا؟ الشيطان يحب أن يدخل الحزن على المسلم، ما هو الدليل سريعا؟ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. انظروا كيف هو حريص على أن يدخل الحزن على المسلم. فهذا من الشيطان الرجيم ولا يلتفت، وهو عدوه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عدو مبين. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان إيش؟ عدوا مبينا. أعظم عدو لك هو الشيطان، وهذا يحصل غالبا لأناس حديثي عهد بالسقامة، هذا يحصل غالبا لأناس حديثي عهد بالسقامة، يكون يعني من قبل شاردا فلا يحصل له هذه الوساوس، لكن لو دخل في باب الاستقامة والخير الشيطان يدور عليه، من أين سيدخل على هذا العبد الذي وفق للاستقامة؟ هل يأتي من طريق الشبهات؟ فعلا كثير من المبتدئين لف عليهم الشيطان وأدخلهم في متاهات البدع والأهواء. هل يأتي من طريق الشهوات؟ بدأ في الاستقامة فابتلي ببعض الشهوات المحرمة فضاع وانسلخ. بعضهم يأتي الشيطان من هذا الباب، من باب الطهارة والوساوس، تدخل عليه الوساوس فتحصل له الشكوك في الزوجة، في الولد، في المال، في الطهارة، في الصلاة، في الكلام، في الطلاق، في البيع، في الشراء، في أشياء كثيرة، وهذه كلها من أذية الشيطان. لكن أنت قوي بالله سبحانه وتعالى، إذا استعنت بالله فأنت أقوى من الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان إيش؟ كان ضعيفا. إذا استعان العبد بالله، إذا استعان العبد بالله فإنه يستعين بالقوي العزيز سبحانه وتعالى. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى هنا، والحمد لله.